حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل من كلام المؤلف باب المواقيت، ونحن قد نحتاج إلى شيء من السرعة حتى نستطيع الإنجاز إن شاء الله تعالى. والمواقيت نوعان، مواقيت زمانية مواقيت مكانية. والمواقيت المكانية هي التي تأخذ الحظ الأكثر في حديث الفقهاء، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق. هذه المواقيت التي ثبت توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لها، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، والخلاف في ذات عرق لأهل العراق، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من اجتهاد عمر حينما شق على أهل العراق المجيء إلى قرن المنازل، إلى ما يسمى الآن بالسير الكبير، فينحرفوا، فيعني أخذوا حذوها فكانت ذات عرق. قال المؤلف: هذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. مثال ذلك شخص مثلا من نجد، لكنه ذهب إلى المدينة، ثم من المدينة سيذهب إلى مكة ليحج، فما نقول له ارجع إلى الميقات إلى قرن لتحرم منه، لا، هو يحرم بالميقات الذي سيمر به. القادم من الجنوب أمامه ميقاتان، إما أن يأخذ طريق الساحلي فيحرم من يلملم، أو أنه يأخذ الطريق الجبلي ويحرم من قرن كأهل نجد وهو السير الكبير، كذلك القادم من الشمال بأي طريق سلك، فمن مر بميقات أحرم منه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال المؤلف: ومن كان منزله دون المواقيت فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. وهذا هو نص أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين الذي أوردته قبل قليل: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. فمثلا أهل جدة بين الميقات وبين مكة، من أين يحرمون؟ من جدة. حتى أهل مكة يحرمون أو يهلون منها، فأهل مكة يحرمون من مكة، هذا في الحج. أما العمرة فهذا نص في الحج، أما في العمرة فقد ثبت في ذلك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يعمر عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم، وهو أدنى الحلم، فأمر أن يخرجها، فدل هذا على التفريق بين حكم العمرة وحكم الحج، فالحج لمن كان في مكة يحرم منها، والعمرة لا، يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فيحرم منه. وهذا الجمع تجتمع به الأدلة ولا تتعارض بإذن الله تعالى. قال المؤلف: فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من أدنى الحل كالتنعيم لما ذكرت. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. هذا هو المحاذاة، وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أمر ذلك أو بذلك حينما أمر أن يحذو حذوها، حذو ميقات قرن، فكان ذات عرق لأهل العراق، فكذلك أيضا من مر في طريق فإنه يحرم أقرب المواقيت إليه فيكون حذوها. والمحاذاة هنا كيف تكون؟ الذي يظهر والله تعالى أنها والله أعلم أنه يكون بالنظر إلى 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 جهة مكة. فمثلا قادم من جهة السودان مثلا إلى مكة مثلا البحر، من أين يحرم وكيف يكون ميقاته؟ وربما لو حاذى يلملم لكان قريبا من مكة جدا مثلا. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه ينظر إلى محاذاة كالدائرة من مكة، هذه المحاذاة يعني التي تكون صحيحة. فيبعد هذا عن مكة مثلا 50 كيلو أو 70 كيلو، فمحاذاته من الجهة الأخرى تكون بنفس المسافة الأقرب. ويدخل في هذا أيضا في المحاذاة الإحرام من الطائر، فإذا حاذ الميقات أحرم منه فيكون مستعد قبل ذلك. فإما أن يكون في الطائرة يغتسل ويستعد ويلبس الرداء والإزار فإذا حاذ لبى، وإما أن يستعد في بيته ويلبس الرداء والإزار ويغتسل ويتنظف ثم إذا صعد بالطائرة فإذا حاذ الميقات قال لبيك عمرة. ونظرا لسرعة الطائرة لو تقدم قليلا فإنه لا بأس بذلك. قال المؤلف: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. يقول: هذه مسألة أكثر الفقهاء قالوا بأن الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز الميقات في ذهاب إلى مكة إلا بإحرام، بل قالوا حتى لو لم يرد مكة ما يتجاوز الميقات إلا محرما. هذا أكثر الفقهاء على ذلك، واستثنوا من قالوا إلا لقتال مباح، هذا موضوع ثاني لأنه مو بهدف الآن، موضوع آخر. أو حاجة تتكرر كالحطاب، مثل الإنسان اللي يذهب ويحتطب، ومثل الآن نقول مثلا سواقي سيارات الأجرة يذهب وينزل يذهب من الطائف إلى مكة من جد يعني، فهو يتجاوز الميقات باستمرار، فهذا لا يجب عليه الإحرام بهذه الطريقة. قال: افرض أنه من حطاب مثلا، أو أنه كمثال واقعي من صاحب سيارات الأجرة، وهو ما يذهب ويأتي يذهب ويأتي، ثم في فترة في وقت من الأوقات أراد أن يحرم بالعمرة. وين مكانه الآن؟ هو عند مكة أو قريب من مكة أو في الطريق بين الميقات ومكة، عزم على العمرة، نقول يحرم من مكانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، من حيث أنشأ العمرة. والقول الراجح في هذه المسألة أن من لم يرد الحج والعمرة وإن كان ذاهبا إلى مكة فإنه لا يجب عليه الإحرام، لظاهر حديث ابن عباس الذي مر معنا وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر المواقيت: قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومفهومه مفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، ولكن نقول الأولى أن لا يذهب إلى مكة إلا محرما، لكن من ذهب إليها بغير إحرام فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: وإن جاوزه غير، يبدو فيه خطأ مطبعي، يقول: فإن جاوزه غير محرم، الضمتين خطأ، قال التنوين خطأ، وإن بالضم، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. هو طبعا على افتراض وجوب الإحرام على كل من تجاوز الميقات، فلو جاء إنسان يقول أنا ما بأعتمر ويقول أنا الآن في مكة ما بأعتمر، نقول لا، ارجع إلى الميقات وأحرم، لأنه ما يحرم عليك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، هذا على ما ذكر المؤلف وهو قول الجمهور. فإذا رجع خلاص رجع وأحرم من الميقات ما عليه شيء، لأنه أدى الواجب وهو الإحرام من الميقات، يعني من واجبات العمرة والإحرام من الميقات وقد أدى فلا دم عليه، ما ترك واجبا. يقول فإن أحرم دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. أفرض أنه قيل له يا أخي أنت أخطأت حينما تجاوزت الميقات بدون إحرام، يجب عليك أنك ترجع وتحرم من الميقات. فأحرم قال خلاص أنا أحرم من مكة أو من مكاني، وتجاوز الميقات 30 كيلو 20 كيلو أو في مكة وأحرم، نقول تركت واجبا وعليك دم لترك هذا الواجب، تجبر هذا النقص. طيب يقول خلاص يا أخي أنا برجع للميقات ما دام المسألة تفريط، أرجع للميقات. وما ينفعك أنك ترجع للميقات لأنك أحرمت بعد ما تجاوزت الميقات. وكما ذكرنا أن هذه المسألة مرجوحة، أي يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم. ولكن ترد هذه في مسائل أخرى، كان يكون الإنسان يريد الإحرام من الميقات لكنه تجاوز الميقات، مثل الذاهبين الآن إلى جدة، كثير من الناس يصلون جدة يقولون نبي نحرم، نقول أنت تجاوزت الميقات الآن، شو الحل؟ أرجع إلى الميقات وأحرم منه. فإن شق ذلك عليه نقول أحرم من مكانك وتكون قد تركت واجبا من واجبات الحج. ومن ترك واجبا من واجبات الحج اختلف فيه العلماء، هل يجب عليه دم ليجبر هذا النقص أو لا؟ جماهير الأمة على أنه يجب عليه دم لجبر هذا النقص، أخذا بأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وهذا عند مالك بإسناد صحيح. فهذا الأثر اعتمد عليه أكثر فقهاء في إيجاب الدم على من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، وخالف في ذلك بعض الفقهاء وهم قلة، ومن المعاصرين الألباني رحمه الله فقال لا يجب عليه دم، قال لأنه أثر صحابي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك صريح. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يتحفظ دائما في عبارة فيقول قال الفقهاء، قال أكثر أهل العلم، وعليه دم عند أكثر أهل العلم، لأن ما يكتب وإنما ينقلها. الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة كلهم على قول الجمهور في وجوب الدم على من ترك واجبا. قال المؤلف: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. الإحرام المشروع أن يكون من الميقات. طيب إن أحرم قبل نقول لا، خالفت السنة، السنة تحرم من الميقات. طيب لو أحرم من قبل بعشرة كيلو بعشرين كيلو، نقول أجزأ وانعقد إحرامه، لأن ينعقد الإحرام بالدخول في النسك وخالف السنة. طبعا في مذهب الحنفية قول بأن الأفضل أن يحرم قبل الميقات، وكلما طالت المدة كان أفضل، حتى إن بعضهم الآن يحرم مثلا ركب الطائرة في الرياض يحرم من الرياض، أو مثلا أحيانا من تركيا من مصر من كذا يحرم من مكانه، يقول لأن حتى يبقى مدة أطول على الإحرام. لكن نقول السنة فالسنة، وللإمام مالك كلام قوي في رد قول الأحناف هذا، وبين خطأ هذا الفعل، وأن المشروع هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مثل هذا العمل بدعة. اعتقد أن الأفضل أنه يحرم قبل، لا نقول هذا بدعة في الدين، وتعمد ذلك وقصده أيضا بدعة، لكن فعله خطأ موافقة نقول أجزأ، ويعني انعقد إحرامه وصح. قال المؤلف: وأشهر الحج، الآن المواقيت الزمنية، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وفي الحقيقة شهران وعشرة أيام، هذه أشهر الحج، وهي التي تنعقد فيها عمرة المتمتع. فلو أن شخص جاء في شوال وأحرم بالعمرة وجلس إلى الحج ثم أحرم بالحج فهو متمتع، لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة. فإن جاء إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة في رمضان وجاء في الحج ليحرم بالحج فقط، متبتع أو مفرد؟ نقول هذا مفرد. لكن لو أعاد العمرة أو أدخل مع الحج العمرة وكان قارنا فله وضع آخر. أوردت أيضا الأدلة على أن هذه أشهر الحج آثارا عن ابن عمر وغيره. قال المؤلف: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما وهو أن ينوي الإحرام. أنا ما أشك في هذه الجملة أن هذا هو مكانها، تحتاج إلى مراجعة. نعم ما في بأس، لكنها نبي نمضي في الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. بعض الناس يقول هذا محرم، إذا شاف عليه رداء وإزار قال محرم. لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك. إذا نوى الدخول في النسك فهو محرم. ولذلك بعض الناس قد يكون عليه ثوب لكنه لبى دخل في النسك بنيته، قال لبيك عمره فهو محرم. طيب عليه ثياب، نقول هذا موضوع ثاني، لابس مخيط آثم بفعل المخيط، هل هو معذور غير معذور موضوع ثاني، لكنه محرم. طيب لبس الرداء والإزار لكنه ما دخل في النسك، ما قال ما نوى الدخول في العمرة أو الحج، هذا ليس بمحرم. إذن الإحرام نية الدخول في النسك. قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. هذه من السنن المؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما نفست في الميقات أن تغتسل وهي نفسة وهي امرأة، فغير النفسة وغير النساء من الرجال من باب أولى أن يغتسلوا، فهو سنة مؤكدة. ثانيا قالوا: يتنظف. التنظف هذا من مقتضى الاغتسال، النظافة العامة، إلا أن يكون المراد هو تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، فقد ذكر ذلك كثير من الفقهاء ولم أقف فيه على دليل صريح أنه يسن له ذلك، وإنما ذكر الفقهاء بأن ستطول عليه المدة وربما يبقى 10 أيام 20 يوم، فيحتاج أن يتنظف بمعنى يقلم أظفاره ويستحد وينتف الإبط. نقول لكن هذا ليس بالسنة. بعض الناس يأتي بمثلا مقص الأظافير كما يأتي بالطيب مثلا فيتطيب، نقول الطيب بعد عند الإحرام سنة قبل أن يدخل في النسك سنة، لكنك تأتي مقص الأظافير في الطريق كله حتى إذا جئت عند الميقات جئت وقصصت أظافرك، فنقول هذا لا أصل له. وكذلك بعضهم يأتي بالموس للاستحداد، كذلك نتف الإبط، نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان هذا كله مشروع مطلقا يعني في غير هذا الوقت، قبل وبعد لا بأس في غير الإحرام. قال: ويتطيب. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة في الصحيحين في بألفاظ كثيرة، وكان يرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وفي لحيته عند الإحرام يعني قبل الإحرام، ولا يتطيب في ثيابه وإنما يتطيب في البدن كالرأس واللحية، لأن الثياب لا يجوز أن يكون أن يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون فيه طيب. والطيب قبل الإحرام، يغتسل تجرد من المخيط، يلبس رداء وإزارا أبيضين ونعلين كما ثبت ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتطيب في بدنه، ثم ينوي الدخول في النسك ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا إذا أراد الإفراد، أو لبيك حجا وعمرة إذا أراد القران. قال: نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبيهما. لم يثبت أن للإحرام سنة مختصة بها، سنة الإحرام، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد صلاة. فإذا جاء وصلى ووافقت صلاة الظهر، صلاة عصر، صلاة تراويح، أوتر، تحية المسجد، ركعتي الوضوء، فيشرع أن يحرم بعد ذلك، ولا يلزم أن يكون في المسجد الذي صلى فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحرم في الميقات، وثبت أنه أحرم بعدما استوى على راحلته، وثبت أنه أحرم حينما استوى بالبيداء، يعني حينما مشى قليلا. ويمكن أن يجمع بينها كلها، والله تعالى أعلم. قال: وهو أن ينوي الإحرام. هذا هو الإحرام، النية. لو قال لبيك حج، هو يريد العمرة، نقول العبرة بالنية وليس باللفظ. ويستحب أن ينطق بما أحرم به، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس وغيره في التلبية بما نوى، كما مر معنا قبل قليل. ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس من محل حيث حبستني. اختلف أهل العلم في مسألة الاشتراط، هل هو سنة لكل أحد أو هو سنة لمن احتاج؟ قولان لأهل العلم، والأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أمره لضباعة بنت الزبير حينما كانت شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ضباعة، ولم يثبت أنه أمر به الصحابة عموما على وجه العموم، أو ثبت عنه حينما أحرم. فنقول: من احتاج فيسن له أن يستثني ويشترط، ولكن من لم يحتج إليه فنقول هو مباح في حقه وليس بممنوع. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها الأمر بالاشتراط لكل أحد، وهو اجتهاد منها. أما قوله ويشترط ويشترط ويقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، ثبت يعني أنا الشيخ ابن تيمية يقول لا يشرع التلفظ بالنية في الحج، وإنما يشرع التلبية بالحج، تلبية بالنسك، لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول اللهم إني أريد نسك النسك الفلاني فيقول هذا لا يشرع. لكن يرد عليه أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنه، ولعلي أيضا أوردته هنا، حينما قالت لعروة بن الزبير: هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها: ماذا أقول؟ فقالت: قل اللهم الحج أردت وله عمت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهي عمرة. خرجه الشافعي في مسند من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قالت لي عائشة به، وهذا إسناد صحيح. نعم، فكلامها في معنى يعني النية أو التلفظ اللهم يعني الحج أردت فيسره، يعني ولا فإن يسرته فهو الحج. فاستعمال مثل هذه الألفاظ نقول الأولى عدم فعلها، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من نطق بها فنقول قد سبق في ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها على غير وجه الالتزام بها. يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، خلاص إذا اشترط، بمعنى إذا حصر يحل من إحرامه ولا شيء عليه، ما يلزمه هدي ولا تقصير بعد ذلك، وإنما يحل ولا شيء عليه. والمرأة الشاكية المريضة لتخاف أنها ما تستطيع أنها تواصل، ولذلك المرأة إذا كانت حامل، إذا كانت كذا خلاص تشترط. وأيضا يدخل في هذا ما نص عليه بعض أهل العلم ومن علمائنا المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين رحمهم الله في العمرة أو في الحج، وفي العمرة على وجه الخصوص أيضا، أنها لو كانت تخشى من مجيء الدورة، ثم لا تستطيع أن تتم عمرتها وسيرجع أهلها وتتضرر بذلك، تبقى محرمة ولا يستطيع أهلها البقاء بسبب ارتباطهم بأوقات السفر والتذاكر ومواعيد الحج وارتباط أهلها بالدوام وغير ذلك، فإنه يشرع لها في مثل هذا أن تشترط وأنها تحرم، وأنها إذا أتاها العذر الشرعي تنتظر، فإذا ضاق الوقت وأراد أهلها الرجوع فإنها تتحلل ولا شيء عليها. قال المؤلف: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، هذه الأنساك الثلاثة وهو مخير بينها، وهو قول جماهير الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، فقال بوجوب التمتع، وتبعه على ذلك أيضا من العلماء بعده ابن القيم، وكذلك قبله ابن حزم، ومن العلماء المعاصرين الألباني، فهم يرون أن التمتع واجب ولا يجوز له أن يحرم بغير التمتع إلا إذا ساق هديا لزمه القران، أما أن يفرد أو أن يقرن بدون أن يسوق هديا فلا، أخذا بظاهر النصوص، وقد وردت في يعني أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة لما قدموا إلى مكة وكانوا قد أحرموا بالحج أو بالحج والعمرة معا، فأمرهم بعد الطواف والسعي أن يقصروا، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وقال: قصروا لتكون لكم عمرة. فهذا دليل قالوا على وجوب التمتع، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولكن الصحابة بقية الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، وإنما فهموا من ذلك النسخ، نسخ ما كان عليه الناس في الجاهلية من منع التمتع، وأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، وإنما هو نسك واحد إحرام واحد، وهذا هو الأظهر. فنقول والذي تجتمع به الأدلة هو أن الأفضل هو التمتع، ويجوز الإفراد ويجوز القران، وهذا الذي كان عليه عمل الصحابة خلافا لابن عباس، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف: أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، والأرجح أن الأفضل هو التمتع ثم القران ثم الإفراد، لأن القران فيه زيادة عمرة فيه زيادة نسك على الإفراد، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مرجحات في تفضيل القران على الإفراد. قال ثم بين المؤلف معنى الإفراد والتمتع والقران، قال: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. هذه هي الأنساك: التمتع مرة أخرى، عمرة لوحدها، ثم حج، لكن العمرة تكون في أشهر الحج بدءا من شوال، عمرة ثم يتحلل ثم يحج، هذا متمتع في سفرة واحدة. طيب جاء في شوال وأحرم ورجع للكويت مرة ثانية وجاء يحج يوم 8، نقول له قطع التمتع وما أصبح متمتعا بنسكين في سفرة واحدة، انقطع برجوعه سفره. الإفراد يفرد الحج فقط بدون عمرة، القران يجمع العمرة والحج في نسك واحد إحرام واحد، والقران مثل الحج مثل الإفراد بالضبط، إلا في النية ينوي العمرة، فالسعي واحد لكن يكفيه عن الحج والعمرة، والطواف واحد الواجب لكن يكفيه عن الحج والعمرة، ويجب عليه الهدي هذا القارئ. كيف يكون القران؟ إما أن يكون في الإحرام يقول لبيك عمرة وحجة قرن بينهما، الطريقة الثانية أن يقول لبيك عمرة وهو في الطريق أو إذا قرب من مكة أدخل الحج على العمرة، قال لبيك حجا، أدخل الحج على العمرة. في صورة ثالثة أن يبدأ بالحج يقول لبيك حجا، ثم طرى عليه قال والله ودي إني أحرم بالعمرة وأدخل عليها العمرة، فيقول لبيك عمرة. المؤلف يقول الصورة الأخيرة هذه ما تصلح، قال ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. والراجح أنه ينعقد، وهو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أحرم بالحج، ثم لما جاء في وادي العقيق أمره جبريل أن يدخل العمرة على الحج، وهذا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على الجواز، والله تعالى أعلم. قال المؤلف فإذا استوى على راحلته لبى فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها. وقد ثبت الرفع، يعني هذه مما يفرط فيه الناس، ما يلبون أو يلبي خافتا، نقول لا، السنة التلبية، ثانيا الإكثار، ثالثا الرفع. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج والنحر. وثبت أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى بحت أصواتهم عليه رضي الله تعالى عنه. فهذه من السنن المؤكدة، ولكن كل يلبي لوحده. أما التلبية بصوت جماعي بصوت واحد فهذا وصف زائد في العبادة لا دليل عليه، فيجعله بدعة إضافية، وهي الجماعية في التلبية، أو أن يلبي شخص ويردد من خلفه، هذا أيضا كذلك. وإن كان بعض وسائل الإعلام قد لبست على الناس وجعلت هذا هو السنة، وكنا سنين نسمع حتى في إذاعة نداء الإسلام يأتي بصوت شخص دائما يلبي ويلبي من خلفه اللهم، أو يقول اللهم أو لبيك اللهم لبيك، ورد من خلفه لبيك اللهم لبيك، ويظهر هذا في أجهزة التلفاز وفي الإذاعات وفي، وهذا كله ليس من السنة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ونقف على ما ورد، فلا نضيف وصف زائد، والجماعية وصف زائد في العبادة. من أيضا التنبيهات ما أورده المؤلف، قال لغير النساء، وتكاد أن تتفق كلمة الفقهاء على ذلك، كلهم لا يرون رفع جهر المرأة بصوتها في التلبية، وقالوا تسمع من بجانبها من النساء ومن معها من النساء، وهذا هو الصحيح، أن المرأة لا تجهر، وكلمة الفقهاء تتفق على هذا، وأن المرأة لا تجهر لا في التلبية، ولا تجهر في التكبير المطلق والمقيد، ولا تجهر يعني أيضا لا تؤذن للرجال، ولا تؤذن في المساجد، ولا تصلي بالناس، ولا تخطب جمعة، ولا عيدين، ولا استسقاء، ولا كل ما يتعلق بالجهر، حتى قول سبحان الله إذا أخطأ الإمام لتفتح عليه لا تقول سبحان الله، وإنما تصفح أو تصفق كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا الفقهاء أن المرأة لا تجهر بصوتها أمام الرجال، وإذا جاء الخلاف بين الفقهاء في حكم صوت المرأة، هل هو عورة وليس بعورة، وفي ثلاثة أقوال، وبعضهم ينسي يقول يا أخي ليس بعورة، مو بصحيح أن عورة، نقول لا يا أخي، فيها خلاف بين أهل العلم وبين أئمة معتبرين. فمن أهل العلم من يرى أنها عورة مطلقا كابن القيم رحمه الله، ومنهم من يرى أنه ليس بعورة مطلقا كما هو قول الأكثر، ومنهم من يفصل فيقول إذا كان يكون عورة إذا كان جهرا، وليس بعورة إذا كان دون ذلك. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، فيرى أن الجهر عورة، فلا تجهر المرأة بصوتها بين الرجال، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة إن شاء الله تعالى. والجهر نوعان، جهر حكمي وجهر حقيقي. جهر حقيقي أنها تصرخ بالناس، ترفع صوتها بخطبة أو صوت أو نداء أو تلبية أو غير ذلك. والحكمي هو الجهر الذي يكون عبر مكبر الصوت أو المذياع أو الراد أو غيره. ثم يأتي بعد ذلك الآن مشاركة النساء في الإذاعة والتلفاز والقنوات الفضائية، وش حكمه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ أيضا فيه تفصيل. إذا كان أمرا عارضا، سؤال عارض، فهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحضرة بعض الرجال، يعني أمر عارض، ما كان مقصود لذات أن يقف تقف امرأة لتخطب أو يعني يجمع لها الرجال حتى تنادي أو تعلم أو نحو ذلك، أمر عارض، فهذا لا بأس به، أو لحاجة أو لإنكار منكر أو لسؤال عارض. أما أن يكون مقصودا لذاته فيكون لها برنامج، تكون مراسلة أو مقدمة برنامج أو مذيعة، أو حتى لو لم يظهر صوتها في برنامج إذاعي. وذلك تبنى بعض النساء وبعض المشايخ أن يكون للأخوات أشرطة في التسجيلات كالرجال، محاضرات النساء ومحاضرات للرجال، ويسمع الرجال أشرطة النساء والعكس، وكذلك في الإذاعة. وليش المرأة ما تقدم حوارات؟ وليش المرأة ما تقدم الأخبار؟ وليش المرأة في إذاعة يا أخي؟ وهكذا. فنقول الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الجهر الحكمي يدخل في المنع للأدلة التي أوردتها قبل قليل. يقول: وهي آكد فيما، أي رفع الصوت بالتلبية، يقول: وهي آكد فيما إذا علا نشزا وهبط واديا أو سمع، أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. يقول: في هذه المواطن وهي عديدة يشرع أو يتأكد الجهر بالتلبية، ولم أقف على ما أورده المؤلف هنا على دليل. ونقول: أصل في العبادة التوقيف، ولا نثبت حكما فقهيا إلا بدليل، والله أعلم. قال المؤلف: باب محظورات الإحرام. ماشيين يا إخوان ولا بدأ؟ طيب،
في أحد عنده سؤال على هذا الباب قبل ندخل باب محظورات الإحرام؟
طبعا سيأتينا هذا إن شاء الله في محظورات الإحرام. أي نعم، وأن الزعفران قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في الطيب. نعم، حتى لو كان في القهوة. نعم، هو يقول بوجوب التمتع لكن ينعقد إحرامه لو حج مفردا أو قارنا. ثانيا، حتى اللي يجي يوم عرفة يمكن أن يتمتع، يروح للحرم يطوف ويسعى ويقصر ثم يحرم بالحج، يمديه. لا، الوقت له إلى الفجر. أنا أقول هذا الرأي، لكن هو رأي مرجوح، والذي عليه جماهير الأمة وفهم الصحابة أنه ليس بواجب. ومثله يكفيه أن يأتي مفردا أو قارنا. أي نعم،
في سؤال؟ ما الذي؟
نعم،
تفضل. نعم،
يعني لو أن أحرم في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده، ثم أراد مرة أخرى أن يحج متمتعا فلا بأس.
هذه
الناس اللي داخل الحرم سواء كانوا رجال او نساء، الرجال لا باس عليهم ان يرفعوا الصوت، او النساء فهذا بفطره سليمه، هي تدعي، يكون قلبها تدعي وتلبي وفي حال الطواف، هل هذا لا باس فيه ام انه يعني منع انه لا
بدعه؟ اي نعم. طيب، جزاك الله خير. الجواب أولا بالنسبة للسؤال الأخير نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية، سيأتينا هذا على كل حال في الطواف وفي السعي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نستعجل، فإذا أوردناه في جواب نتجاوز إذا مررنا بالدرس. الطواف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية مخصصة للأشواط، وإنما ثبت التكبير الله أكبر عند الحجر الأسود فقط. أما اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وهذا مقام العائد، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الكتب الموجودة الدعاء الشوط الأول الثاني الثالث، كل هذا لم يثبت. غاية ما هنالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما بين الركنين، على خلاف في ثبوت الحديث وإن كان الأكثر على تحسينه. وهذا دليل أيضا للتأكيد على أن العبادة وتعظيم الله وتوحيده إنما هو بالطواف، هذه العبادة، والدعاء على سبيل التبع، تدعو تذكر الله تستغفر تسبح تهلل تقرأ قرآن، تبي تسكت كل الساعة ما في بأس، تبي تدعو أدعو بما شئت، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أقني عذاب النار، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تقول سبحان الله والحمد لله والله اللي تبي، الأمر متاح. لكن تأتي فالنقص الموجود عند الناس وعند النساء ما يعالج بالخطأ بالوقوع في البدعة، يعالج بالصواب، اعرف وش الصواب. الدعاء سهل، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اقرأ قرآن، استغفر، هلل، سبح، لو تكون ساكت ما عليك إشكال، عبادة هي الطواف. طبعا نقول الدعاء بهذه الطريقة فيه بدعتان، الأولى الجهر، لأن لم يثبت الجهر بالدعاء صراخ بهذه الطريقة. ثانيا الجماعية، فهما وصفان زائدان في العبادة فيجعل العبادة بدعة إضافية كما هو مقرر في قواعد البدعة. نعم، إضافة للتشويش، بعض الناس يقول يا أخي أنا أذية، ولذلك الآن الروافض هم اللي يضخمون هذا الجانب، يريدون الضجيج والإزعاج والشوشرة، ويتبعهم بعد ذلك الصوفية، ثم بعد ذلك الجهلة الناس وعوامهم اللي ما يدري وش الموضوع وش الطريقة. وأصل الطوافة بدعة، والطوافة الموجودة في المسجد المكي بدعة، وسبق أني زرتهم مكتب الطوافة وقال والله ودي أنه يوقف من الآن لكن عندي وظيفة، وذهبت إلى مدير نائب رئيس شؤون الحرمين وقال لي أنا أدري أنها بدعة وفيها فتوى من اللجنة الدائمة لكني من مغير شيء ما غيره اللي قبلي هكذا. فكتبت أيضا لسماحة المفتي بوجوب إغلاق هذا المكتب، لكني الآن ما تم شيء.
موضوع الطيارة عندك في البداية واحد ما لقى حرام،
بس منها منفع عفوا قبل أن تتجاوز هذا الجواب السؤال الآخر، منها منفع كثير من الناس ما يعلم المناطق أو التبادل، ما يعلم من يدخل. أنا أعرف شخص كان يسأل يقول من أي باب أدخل، كان بغيته فرق عليه يقول من أي باب
أدخل، قال من أي باب أدخل. لا أترك المطوف، المراد به هؤلاء اللي يطوفون الناس يأخذون فلوس، لكن الأعضاء الهيئة والمشايخ والمحتسبين كثر اللي يعلمون الناس، فوجود أناس يعلمون الناس الأحكام الفقهية هذا مطلوب، وهذا مطلوب. وأنا سبق أن صار في كلام حتى مع المشايخ هناك في الرئاسة، الشيخ صالح حسين سبق أني كلمته في هذا الموضوع، قال حنا نتمنى من كل طالب علم إذا جاء ينزل ببشته وفي ذهابه في مجيئه يبين للناس يسألونه، يقول مشكلة الروافض هم اللي يجون بعمائمهم وبشوتهم ويسألونهم عوام أهل السنة. السؤال الأخير الأول أنه قد ينسى الرداء والإزار في العفش مثلا ولا يستطيع أن يلبس الرداء والإزار، فما العمل؟ نقول في هذه الحالة إذا مر بالميقات فإنه يلبي بالعمرة، لأنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، ويسقط عنه ما عجز عنه. وش اللي عجز عنه؟ ما عنده رداء وإزار، فيبقى على ما هو عليه. والحل هنا أيضا يسير حتى من الناحية الفقهية، فعليه أن يخلع مثلا الثوب ويزيل الغترة والشماغ لأنه مو مكره أنه يلبسها، ويزيل الفنيلة ويضع الثوب على هيئة الرداء لأن إذا وضعها على هيئة الرداء لم يكن منهيا عنه. ويجوز له أن يلبس السروال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فإذا وصل إلى المطار أخذ الرداء والإزار وذهب لدورة المياه ولبس وانتهى الإشكال إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليه.
شيخ الشماغ
كذلك، الشماغ قد يتزر به، لكن أحيانا قد لا يكون ساتر للعورة مثلا أو غطرة أو شفافة أو كذا، نعم، فلا يحرج بها. نعم،
ما يكون يعني هذا المخيط يعني؟
لا، المخيط هو الملبوس يعني الذي يصف البدن، لكن يكون في خياطة وكون يكون بهذا ما في بأس.
وإذا كانت عمره شيخ
آخر سؤال بقى خمس أسئلة ولا عزيز الله
سنة.
يلا تفضل.
استكمال الله، إذا كانت عمره وليس يعني النسيان هذا كان
نفس الحكم،
نفس الحكم واحد. نعم
شيخ، المتمتع خرج الحج من حدود الحرم،
اختلف الفقهاء في ذلك متى ينقطع التمتع. أنا أقول اختلف الفقهاء في ذلك، فإذا كان دون السفر خرج حدود الحرم، ذهب قريبا، ذهب يعني هذا اللي يعتبر داخل في دائرة مكة وما حول مكة ولا يعتبر مسافرا، فهذا لا ينقطع سفر، لا ينقطع تمتع به. نعم، وإنما ينقطع إذا رجع إلى بدنه إلى بلده أو سافر سفرا طويلا آخر. نعم نعم، ينقطع في خلاف كما ذكر، لكن جماهير الفقهاء على أنه ينقطع التمتع بذهابه إلى المدينة.
شيخنا
تجاوز المواقيت. نعم،
ما في
سنبير
عليه
كلمة
فيها خلاف،
والله الفقهاء يذكرونها. اي نعم، ما أدري، ها إذا عندك فيها إشكال يعني
بعض الشيء الشيعة.
لا أعرف هذا ولا بأس منها، لا أرى التحسس منها، والفقهاء يذكرونها يعني ذو الحليفة أو بيار علي. طيب
نبدأ مع حفرات الحرام لأن ما ودنا نسى نفتح الباب، ترى ما راح نمشي الشكل، لازم نخلص بكرة. يا ما معلش، تفضل آخر شيء تكلم خالد
سامي شيء.
شيخ حسن الله إليك، بخصوص الطائرة.
نعم، لا بأس من الاستعداد بلبس الرداء والإزار لصعوبة اللبس والتغيير الملابس دخول دورات المياه في الطائرة، وذلك لو استعد في بيته ثم جاء فإذا حاذ الميقات لبى، فهذا حسن. نعم، من اللطائف، خلنا نلطف الجو شوي، أن في شخص كان بدينا وتورط بلبس الرداء والإزار في الطائرة، وذهب إلى دورة المياه، ودورة المياه صغيرة جدا في الطائرة، فكان يحدثني أحد يعني زميله وكان بدينا مثله، يقول كنت أنتظره وأطال البقاء في دورة المياه، يقول فتح الباب ففرحت، فلما خرج رجع مرة أخرى، فإذا به يريد أن يستدير فقط يعني. ما كان في مجال إني، فلذلك نقول للجميع تهيأ قبل حتى. قال المؤلف: باب محظورات الإحرام. وش معنى الإحرام؟ الإحرام يا إخوان هو أن المحرم إذا أحرم لبى بالنسك حرمت عليه أشياء كانت مباحة له من قبل، هذه هي محظورات الإحرام التي هي يكون بها محرما. قال: وهي تسعة: حلق الشعر، وقلم الظفر، طبعا حلق الشعر هذا ثابت يعني في كتاب الله تعالى وفي حديث كعب بن عجرة حينما يعني أتاه القمل في رأسه وكان قد حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاتا. هو الحديث صحيحين. والله جل وعلا يعني فنزل فيها قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو كان به أذى من رأسه فيجوز له أن يحلق رأسه، هذا هو المعنى التقدير المحذوف. وعليه كفارة الأذى إذا حلق رأسه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث كعب بن عجرة هذا في الصحيحين في بعض الروايات، أو نسك الذي هو ذبح شاة. يخير بين هذه الأشياء الثلاثة. هذا بالنسبة لحلق الشعر. قل من الأظافر ما ورد فيه دليل صريح، لكن الفقهاء ألحقوا تقليم الأظافر بحلق الشعر، وهذا يعني حكاه بعض أهل العلم إجماعا كما فعل ابن المنذر. ووردت بعض الآثار التي تدل على أن تقليم الأظافر داخل في معنى الشعر الذي نهي عن حلقه. قال المؤلف: ففي 3 منها دم. يعني لو حلق 3 شعرات أو قص 3 شعرات أو قلم 3 أظافر ففيها دم. وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع. يقول: إذا كان عليه شعرة واحدة أو ظفر واحد فعليه مد واحد طعام، إذا كان شعرتان فعليه مدان، إذا كان 3 فعليه دم. يعني عليه فدية الأذى اللي على التخيير التي ذكرتها لكم قبل قليل، أصبح حلقا. وهذا هو المذهب وهو مرجوح. والراجح أنه لا تجب الفدية، فدية الأذى، إلا بحلق الرأس كله أو أكثره. أما إزالة شعر وشعرتين وثلاث وعشر وعشرين وثلاثين وأكثر من ذلك، نقول عليه التوبة إذا كان متعمدا من غير عذر، وإذا كان معذور فنقول لا شيء عليه. ولا تجب فدية الأذى إلا إذا كان حلق الرأس كله أو أكثر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، ولا يمكن أن تكون الحجامة إلا بحلق جزء من الرأس وشعر الرأس. فدل هذا على أنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى فدية الأذى، فدل ذلك على أنه لو حلق شيئا من شعر رأسه فلا حرج، لكن لو حلق رأسه كل أو كثير أو أكثر أو كثيرا منه فنعم نقول عليه فدية الأذى. وفي فائدة حديث كعب بن عجرة: لعل آذاك هوام رأسك. مسألة: هل يقتل القمل في الحرم ولا ما يقتل؟ وهل المحرم يقتل القمل أو لا؟ يعني لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل القمل مثلا، ووضع دواء مثلا لقتله، مع أنه لم يتعرض له، كان الهوام يتساقط على وجهه. فأخذ من هذا الفقهاء بأنه أيضا لا يمس القمل ولا يقتله في الحرم وللمحرم. بل ثبت أثرا عن ابن عمر كما سيأتينا أيضا أن عليه أن يتصدق بشيء من الطعام لو قتل قملا، والله تعالى أعلم بالصواب. نعم. قال المؤلف: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه. إزالة الأذى لا بأس به، والله في جرح في كذا في أذى شيء ضايقة يزيله لا يضر. الثالث المحظور الثالث لبس المخيط. والمخيط الناس يتصورون أن المخيط هو اللي فيه خياطة مخيط بالمكينة وبالإبرة، نقول هذا فهم خاطئ. المخيط هو المفصل على البدن حتى لو كان بدون خيوط، ما دام انه مفصل مثل الفانيلة مثل السراويل مثل الثوب مثل البنطلون مثل يعني هذا هو المفصل الذي لا يجوز في حق المحرم. اما اذا كان غير مفصل فهو جائز مثل الرداء مثل الإزار. طيب لو كان الرداء كبير يعني جمع رداءين فخيطهما بسبب البرد جعله صفيقا طبقتين، أو جعله طويلا أتم هذا بهذا وخيط بينهما، نقول لا بأس هذا ما يضر لأن هذا ليس بمفصل على البدن مثل القميص والثوب. لو يجعله كله مخيط بالمكينة مباح. المحرم المفصل على البدن وليس الذي فيه خياطة. بعض الحرفية الفقهاء إن صحت النسبة يبيعون في الميقات الحزام بدون خيوط، يعني حين بلغ بهم الفقه أن المشكلة في الخيوط فيضعون الطقطق بدال الخيوط، يعني الآن حتى لا نقع في وجود خيوط، ويبيعون للناس محرم يلبس شبشب ما يلبس حذاء آخر فيه خيوط، وهذا كله لا أصل له. وذلك يجوز للمحرم أن يلبس الحذاء الذي فيه خيوط، الحزام اللي فيه خيوط، يلبس الساعة اللي فيها خيوط، يلبس النظارة، يلبس الخاتم، هذا كله ليس من محظورات الإحرام. مسألة يكثر إيرادها وهو ما يسمى بالإزار المخيط، وهو الدائري الذي يثبت بنفسه فيكون في أعلاه مثلا مطاطا يلتصق بوسط المعتمر أو الحاج، ولا يكون مفتوحا وإنما مستديرا، فهذا جائز أو لا خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين. واختار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجواز وكان يحرم فيه، وأيضا هذا رأي سماحة المفتي الآن بجوازه. ومن المعاصرين من منع وبعضهم غلظ في ذلك وقال هذا هو المخيط، والأقرب الله تعالى أعلم الأول، لأن الأصل هو الحل والإباحة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ما يلبس المحرم ما ذكره الأشياء اللي يلبسها، ذكره الأشياء المنهي عنها، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل الأشياء ولا البرانس الأشياء المنهي عنها، ما عدا ذلك فالأصل هو الجواز. فنقول الأصل الجواز، نستصحب هذا الأصل حتى يتبين لنا بجلاء وقوعه في المحظور، وإلا فيبقى على الأصل ما لم يغلب على الظن أنه داخل في المنع، فإن الأصل هو الحل. قال المؤلف إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس كفين ولا فدية عليه. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث صحيح، حديث ابن عباس صريح بالاستثناء، وهذا الدليل على أن لا فدية عليه إذا احتاجه. ما عنده إزار يلبس سراويل، ما عنده حذاء عادي يلبس الخف، الخف اللي نسميه الآن بالجزمة والكندرة أو البوت الذي يغطي الكعبين، هذا هو المنهي عنه، لكن ما عنده إلا هو جاز أن يلبس. وكان أول النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم لبسه بدون قطعهما حتى لا يكون في إتلاف ولا ضير عليه. قال المؤلف الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته، أي كانت سببا في وفاته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل وأن لا يطيب، لا يحنط بالطيب، قال ولا تحنطوه، لا تطيبوه لأنه محرم، وأمر أن يكفنوه في ثوبيه، وقال ولا تخمروا رأسه لأنه محرم، فدليل على أن الرأس يجب كشفه في حق الرجل. وفي رواية عند مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، وقد صح أوردها الإمام مسلم في صحيحه وصححها وصحها جمع من أهل العلم، وضعفها آخرون واعتبروها شاذة. والألباني رحمه الله يصحح هذه الزيادة، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يصحح هذه الزيادة، أي ولا تخمر رأسه ولا وجهه، وكذلك من قبله ابن حزم ابن حبان مسلم، وقد رواها لم يرويها واحد من الثقات، وإنما رواها يعني جمع من الثقات، فينتفي معها يعني شبهة الشذوذ والله أعلم. ثم قال والخامس الطيب في بدنه وثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، هذه الأطياب، وقال ولا تحنطوه أي الذي وقصته راحلته، فالطيب يجتنب المحرم، يجتنبه في ثيابه في بدنه، في القهوة مثل الزعفران توضع فيه، صابون المعطر، الشامبو المعطر ما يستعمله، وإنما يستعمل لا بأس أن يستعمل صابون أو يستعمل غير، لكن غير معطر، وفي أنواع الآن غير معطرة مثل ديتول أو غيرها، ما هي معطرة، صوابين مثلا أو كذا. استعمال معجون الأسنان لا بأس به للمحرم، لأنه ليس بطيب في عرف الناس، وإن كانت رائحة حسنة لكن ليس بطيب، بل استعمال بعض الفواكه مثل النعناع مثلا أو بعض الخضروات النعناع أو غيرها تعطي نكهة معينة، وأكل التفاح أو أكل البرتقال أو كذا، لكن ليس بطيب فلا يضر. السادس قتل الصيد، قال المؤلف قتل الصيد البري، أما البحري فإنه جائز لو كانوا في باخرة وأرادوا أن يصيدوا السمك، هذا ما أحله الله، أما الصيد البري فهو المحرم، فقتل الصيد محرم وهم محظورات الإحرام. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، تأملوا معنا في الآية لأن هي التي ستبين تفاصيل جزاء الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وأكل الصيد ليس بمحرم إلا على قاتله، أما غير قاتله فإنه يجوز، القاتل أو من أعان على قتله أو دل عليه أو أنه صيد لأجله، ومع ذلك فإنه يجوز، وقد ورد في ذلك حديث أبي قتادة مفصلا وهو بين أيديكم فلعلكم ترجعون إليه لضيق الوقت. ثم قال المؤلف لما قال قتل الصيد قال ما هو الصيد؟ قال وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم. يعني هل يجوز الإنسان يقتل يعني يقتل شاتاً أو بقرة أو إبلاً يذبح؟ هذا مباح لأنه ليس بصيد، الصيد هو الوحشي وليس الأهلي، الحيوان الوحشي وليس الأهلي، مثل الغزال وحشي، ومثل الحمام البري، وإلا الحمام نوعان، منه ما هو بري ومنه ما هو أهلي. فالحمام البري هو الذي لا يجوز قتله، هو المحرم. أما إذا كان الإنسان يملك حماما أهليا فيجوز أن يقتل ليأكل منه، دجاج يقتل يذبح ليأكل منه، غنم إبل بقر ليذبح ليأكل منه، فهذا لا حرج فيه. وإن المحرم هو قتل البري الوحشي. نعم سم، لا يدخل في النهي هنا. قال وما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم. طبعا هذا الوحشي هو المباح، لاحظ كلمة مباح أي مباح أكله. طيب لو صاد نمرا أو أسدا يجوز ولا ما يجوز؟ هل هو محظورات الإحرام وليس محظورات الإحرام؟ ليس محظورات الإحرام لأنه ليس مباح الأكل، لكن هل يجوز قتله أو لا موضوع ثاني، يعني ما له علاقة بالإحرام، هل هو إتلاف مال، هل هو اعتداء، هل هو موضوع ثاني، أو أنه يشرع لأن التخلص من أذاه، هذا موضوع آخر. لكن الآن عندنا أنه ليس بمحظورات الإحرام لأنه ليس بمباح الأكل. قال المؤلف وأما صيد البحر فإنه مباح، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه، هذا المحظور الذي لا فدية فيه عقد النكاح. النكاح ما ينعقد ومحرم شرعا من محظورات الحرام، لكن ما في فدية. وتحرم أيضا الخطبة، فلا يعقد ولا يخطب المحرم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أخرجه مسلم. لا ينكح المحرم هذا واضح، ولا ينكح أي المرأة لما يعقد عليها إذا كانت محرمة، ولا يخطب أيضا حتى الخطبة. قال المؤلف الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل، يعني هذه مباشرة من الرفث الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه المحرم، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن أنزل بها فعليه بدنة، أنزل بالمباشرة فعليه بدنة، وإلا ففيها شاه وحجه صحيح. فكأنه يفصل بالمباشرة، هل هو هل الإنزال هل هو بمباشرة أو بالتفكير؟ فإذا كان بالتفكير فعليه شاه، وإذا كان بالمباشرة فعليه بدنة وحجه صحيح، لأن الذي يفسد الحج هو الجماع، وما دون الجماع لا يفسد. وهل الذي أنزل عليه بدنة أو عليه شاه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن عليه شاه، وهناك من قال أيضا من أهل العلم بأن ليس عليه فدية. وليس في المسألة دليل صريح صحيح، لكن الواجب عليه نقول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إن ذبح شاة أو بدن احتياطا فلا بأس، فهو حسن احتياطا للدين. أما الإنزال بالتفكير وبدون مباشرة فنقول لا ينبغي أن يصل إلى هذه المرحلة، ولكن لا نوجب عليه شيئا من باب أولى. المحظور التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه. التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، وقد يكون بأمور أخرى سيأتي في حينها. فإن فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد حجه، ووجب المضي في فاسده. هذا الأمر الثاني، نقول حجك فاسد، ما هو باطل، فاسد. يفرق الفقهاء بين الفساد والبطلان في 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 النكاح وفي الحج مسألته، فيقول حجك فاسد بمعنى وليس بباطل، فاسد يبطل بالردة، لكن ولا يبطل بالموت ولا يفسد، لأنه يبقى محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا، لكن بالجماع يفسد إذا كان قبل التحلل الأول، ولكن يمضي فيه. قال ووجب المضي في فاسده، كمل حجه. ثالثا والحج من قابل، لا بد أنه يقضي هذا الحج، حج من السنة القادمة. الأمر الرابع، يجب عليه على المجامع بدنه، وهناك أمر خامس وسادس لم يريدهما المؤلف، وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والتفريق بينهما في القضاء، وقد ثبت ذلك يعني آثارا عن الصحابة أتجاوزها لضيق الوقت وهي بين أيديكم في الأوراق. قال المؤلف وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه، يعني بعد التحلل الأول قبل الثاني. التحلل الثاني يكون بثلاثة أشياء، الرمي والحلقة والتقصير طواف الإفاضة، فعل هذه الأشياء الثلاثة تحلل التحلل الثاني. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول. إذا كان بين الأول والثاني، إذا تحلل التحلل الأول حلل كل محظورات الإحرام التسعة إلا النساء، لكن خف إحرامه فخفت عليه الفدية وخف ما يترتب عليه، فنقول إذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاه وحجه صحيح وماضي ولا قضاء عليه. قال ويحرم المؤلف ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. الفقهاء قالوا بأن الذي فسد هنا ليس الحج، وإنما فسد إحرامه. طيب إذا فسد إحرامه إيش عليه؟ قالوا عليه أن يحرم مرة أخرى، فيحرم من أدنى الحل كالتنعيم حتى يطوف طواف الإفاضة بإحرام صحيح. ولا أعلم دليل على ما على تفصيل الفقهاء هذا أنه يفسد إحرامه وعليه أن يحرم مرة أخرى، لكن نقول عليه الشاه، هذا يعني نقول عليه الشاه وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما ورد في بعض الآثار. أما أن نلزم بأنه يعيد الإحرام فلا أعلم في ذلك دليلا. ثم قال المؤلف وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك، ولا يفسد النسك بغيره. النسك ما يفسد إلا بالجماع فقط كما مر معنا قبل قليل. والمرأة كالرجل في هذا الحكم وفي كل ما مضى، يقول إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، وهذا الكلام محل نظر، فقد اختلف الفقهاء هل إحرام المرأة في وجهها أو لا، على أقوى. فمنهم من قال إحرام المرأة في وجهها بمعنى أنه يجب عليها أن تكشف وجهها، وبعضهم قال إحرام المرأة في وجهها لكن ما يجب عليها أنها تكشف وجهها، عليها ألا تلاصق شيئا، ألا يلصق شيئا في وجهها، فلا يكون في الخمار ملاصقا للوجه. وإذا اكترون بعض الفقهاء بعض النساء من التابعين لبعض المذاهب يعني مذهب الأحناف أنهم يضعون قبعة مثلا لتمتد بالخمار أو بغطاء الوجه فلا تلاصق البشرة، فيقولون لم نقع في المحظور، وانظر إلى حرصهم على غطاء الوجه، لأن المنهي عنه هو ملامسة في ظنه. والقول الثالث وهو الراجح أن كلمة إحرام المرأة في وجهها غير صحيح ولا دليل عليه صريح، والحديث الوارد إحرام المرأة في وجهها إحرام الرجل في رأسه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما المنهي عنه هو مخيط الوجه بالنسبة للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إحرام المرأة في وجهها، قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة، هل قال لا, لا, لا تغطي وجهها؟ قال لا تنتقب، ما قال لا تغطي. احنا نقف على ما ورد نص الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص. وش معنى لا يلبس القميص؟ هل معنى هذا انه يبقى المحرم كاشفا لظهره وبطنه؟ نقول لا يا اخي، يلبس الرداء، بس المنهي عن المخيط المفصل. فكذلك المرأة لا تنتقب، خلاص لا تلبس النقاب اللي هو مخيط الوجه. ثبت عن عائشة ايضا تفصيلا لا تتبرقع ولا تتلثم، وإنما تسدل إن شاءت، وهذا تفهيم توضيح وتأكيد. وهذا القول هو الذي نصر شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده ابن عثيمين أو ابن القيم، ومن العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. إذن الخلاص، وقد ثبت تغطية النساء الصحابة لوجوههن في الإحرام، كما ثبت عن أسماء بنت أبي بكر الصديق كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، ما في شيء يمنع. طيب امرأة بين النساء وتريد أن تلتحف وتغطي وجهها مثلا باللحافة أو بالشرشف، نقول لا حرج، المنهي عنه مخيط الوجه، نقاب، برقع لثام، ما عداه مباح. مثل اليد، تغطي يدها في العباءة لكن ما تغطيها بالقفاز، المنهي عن مخيط اليد ومخيط الوجه. قال المؤلف ولها لبس المخيط، يعني يجوز للمرأة أن تلبس المخيط لأن لم يرد فيها نهي، ويدخل في هذا لبس الجورب. هذه مسألة يا أخوة تلتبس على كثير من طلبة العلم، هل يجوز للمرأة أن تلبس؟ حتى أني سألتها مرة، يعني طلاب كلية الشريعة عندنا في الكلية، احنا نأتي ببعض الأسئلة اللي شوف تختبر شوف وضع الطالب واستيعابه ومناقشته، يعني ما حكم لبس المرأة لشراب القدم؟ طبعا في قواعد عندك دائما، الأصل الحل، لا تنتقل عنه إلا بدليل، الأصل في الألبسة ولا المحرم الحل، ما تنتقل في نهي أنا ما أخالف، ما في نهي تمضي على أنه جائز. فبعضهم منع، طيب ليش منعت؟ والصحيح أن المرأة لها أن تلبس الشراب، بل هو قد يكون واجبا حتى تستر قدمها في الصعود وفي النزول وصعود الدرج والسيارة، يعني قد يحتاج إليه ويكون متأكدا، وهو ليس من محظورات الإحرام. هل يجوز للمرأة أن تغير اللباس؟ يجوز، ليس من محظورات، يجوز الإنسان يغتسل ويغير لباسه رجلا أو امرأة. بعض الناس يظن أنه إذا أحرم في لباس لزمه وما يخلع حتى يتحلل، هذا غلط، لا أصل له. قال المؤلف باب الفدية، ما أدري أنا الوقت معي ولا لا،
بنهاية الفدية إلى باب قبل أدخل باب هذا الشباب في السؤال قبل باب الفدية، إحنا إن شاء الله 8:30 راح نوقف بعد ربع ساعة لأن المطعم قاعد يجهزونه، بس إن شاء الله ربع ساعة يلا نفتح.
في بعض الحملات تستخدم الصبر من باب الطيبة، تستخدم الصبر اللي يسمى الصبر الرقي، فما يمتنعنا عن الصبر العادي، هل في حرج الصبر الرقي ولا لا؟
أنه ينظر هل هو معطر ولا لا، إذا كان غير معطر فلا حرج.
كان ابو رايف صاحب تيمية كثيرة،
هل يعتبر معطرا؟ هذا السؤال، هل يعتبر طيبا عند الناس أو لا؟ بنكهة الفاكهة الآن أحيانا في عطورات الآن نزلت في الأسواق بنكهة الفاكهة، طيب عند الناس، طيب عطر، يعني أبد يطيب به الواحد كأنه ما شاء الله تناول البطيخ ولا برتقال ولا كذا، أبد يعني نفس الرائح، لكنه اعتبر طيبا، يعني أصبح طيبا لاعتبار العرف له الآن في السوق أن هذا طيب. فنقول دائما عند الإشكال الأصل هو الحل حتى يثبت كون هذا الشيء طيب أو عطر. الراجح أنه ما هي أنه ليس محظورات الإحرام، وذلك أنا ذكرت قبل قليل لو أرادت تغطي وجهها مثلا بشرشف أو كذا في حال النوم مباح، أنا لا أرى فيه حرجا، يعني لا، الاحتياط يكون في المسائل المشكلة والمحرجة ولم يظهر فيها وجه الدليل، لكن هنا أنا عندي المسألة ظاهرة وأنه لا حرج في ذلك، فيجوز ملامسة القماش لوجه المرأة ويجوز أن تغطي وجهها، وإنما النهي عن مخيط الوجه. أنت مو بلازم لا توافقه، أنت تستمر في تلبيتك، أحيي السنة يا أخي، أحيي الصواب، خلاص معذور. إيش دائما كل عاد يعذر الإنسان دائما إذا عجز عن الشيء سقط عنه، هذا في الواجبات فضلا عن السنن، لكن نقول المشروع في ذلك الحسبة. ما في شك أنه خطأ، التلبية الجماعية والتكبير الجماعي في العيدين حتى هذه بدعة، الجهر بهذه الطريقة على هيئة النداء والأذان وترديد الناس بعده في المآذن، فالمثل هذا ليس مشروعا يكون في المآذن ومكبرات الصوت الكبيرة، فهذا ليس بمشروع، أو أن يردد الناس خلفه كما هو الحاصل في بعض البلاد في الحرم المكي، عنده في الحرم المكي في مكة جماعي يأتي هؤلاء الصوفية فيقومون بمثل هذه الأعمال، فوجوده في مكة ليس إقرارا يعني وليس تشريعا. نعم ما أدري والله، باب فدية ثقيل شوي، ثقيل في الشرح يعني في التفصيل، والله كيفكم تقول نأجله أو نتجاوزه، دخول مكة أمر سمح يعني. يعني انا اقصد ان والله بكيفكم، انا اقول حتى بس يكون الطل لانه ثقيل شوي واشكالات فيه كثيره في دقه، تبون ناخذ الباب دخول مكه والله اللي ترى اي والله، بس انه اسهل يعني ما هو يمكن نقول بها على قولتهم. تبون نتجاوز باب الفدية إلى باب دخول مكة، باب الفدية فيه ثقل شوي، تتحملون ولا بدأ العد التنازلي عندكم؟ أي نقول بها بسرعة. طيب نعم نرجع باب الفدية مهم، بس نقول فيه دقة، وأنا خاف الحين لو ضاع شوي ودي انكم تقرونه قبل لا تجيون بكره، لان كثير من الاشكالات يقول الله، بعض الناس يقول ما ادري، دم عليك، دم ما عليك، دم عليك فديه ما عليك، ما ادري ايش يعني، حتى احد الاخوان من طلبه العلم الشباب لكنه ما كان عنده يعني احاطه من طلبه العلم الجيدين، لكن سبحان الله اذا جاء في موضوع الفديه والدماء تلخبط، فيقول لي والله اني كنت عند احد المشايخ وكان منزعج من فتاويه، يقول كنت عند احد المشايخ في 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 في, في مكه، عاد هو يحلف يقول والله ان الدماء الى الركب يا شيخ، الدم الى الركب يا شيخ، يقول كل مساله دم عليك، دم عليك، والفقهاء يطلقون كلمه دم ويطلقون يعني يعتبرون لها اكثر من معنى، احيانا يطلقون الدم ويريدون به الذبح، احيانا يطلقون الدم ويريدون به فديه الاذى، يعني اوسع على التخيير، ولكن يسمونه دم، إجمالا. فعلى كل حال نرى تأجيله ونأخذ الآن بسرعة باب دخول مكة. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، واختلف الفقهاء، نقول هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا على وجه التعبد أو كان على وجه التوافق؟ قولان، وإن كان الأكثر على السنية، والآن غير متيسر، عسى أن ندخل مكة. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. وهذا أيضا هل هو يعني لكونه سنة أو من باب التوافق؟ والأمر في ذلك يعني يسير إن شاء الله تعالى. قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وكبر الله وحمده ودعا. وهذا أيضا يعني ليس بمشروع، لأنه لم يثبت بدليل صحيح. فيدخل مكة كعبة بدون أدعية وبدون إلا الدخول للمسجد، دعاء دخول المسجد نعم، أما أنه إذا رأى الكعبة رفع يديه ودعا أو حمد الله أو كبر أو دعا فهذا ليس بمشروع. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. هذا هو الطواف الأول. فأول ما يشرع الإنسان دخل مكة يطوف ويبادر بالطواف، كان تعبان يرتاح فلا حرج، الأفضل بادر بالطواف. قال المؤلف: فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. هذا الاطباع هو سنة في الطواف الأول، طواف العمر وطواف القدوم. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره، الاستلام والتقبيل. لاحظوا، يستلمه بيده ويقبله. وثبت في بعض الأحاديث أيضا يعني وآثار السجود وسجد عليه، يعني يقبله ويضع جبهته عليه ويستلمه بيده ويقبله ويسجد عليه. وذلك أورد ذلك الألباني أيضا حتى في منسكه، ويعني مصحح ما ورد، وعلى هذا جماهير الفقهاء. ولكن نقول ثابت أيضا في الصحيحين الاستلام والتقبيل، ويقول بسم الله والله أكبر. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره التكبير الله أكبر. أما البسملة يعني زيادة بسم الله ثبتت عن ابن عمر أثرا، فإن فعل الإنسان فنقول قد ثبتت عن ابن عمر، وإن اقتصر على التكبير فهو الأقرب إلى السنة. السلام عليكم. ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. وهذا أيضا يعني الأرجح أنه لا يشرع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الكلام موجود في كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز، موجود في كتاب ابن عثيمين. ايش رايكم يا اخوان، يفعل او لا يفعل؟ طيب، هذول علماء اكيد ما وضعوه الا عن علم، هنا هم اقرب الناس الى السنه، او من احرص العلماء والمعاصرين، العلماء المعاصرين السنه واتباعها. فما رايكم يا اخوان؟ جواب علمي. هذه قاعدة يا أخوة مهمة، نقول دائما لا تعتمد العبرة بالدليل وليس بالأشخاص، والإنسان عرضة للوقوع في الخطأ، نحن بشر. دائما يقولون لماذا لم يزل الإمام محمد الوهاب وأئمة الدعوة القبة الخضراء؟ نقول لماذا عبر القرون ما تم إنكار مدري إيش؟ نقول ما عليكم، أنت هو محرم ولا لا؟ محرم، خلاص يجب إنكاره. لا تجعل هؤلاء نصوص وأدلة تبني عليها، فنقول هذا لم يثبت بدليل ما نفعله. طيب، أنا ما وقفت على دليل الحديث حتى أقول إنه ضعيف ولا مضعيف، نقول إذا ما نفعل حتى يثبت بدليل، تتبعنا ما وجدنا، إذا ما نفعل حتى يثبت بدليل. نعم. قال: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدلة الصحيحة. فيقول: فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربع الأخر. هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين، اللي هو الرمل، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى في حق الرجال، ويمشي في البقية لا نخلط بين الطباع والرمل، وكله في الطواف الأول، لكن الرمل الأشواط الثلاثة، للطباع الأشواط السبعة كلها، الناس تخلط أحيانا. وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما، نقول يشرع إذا حاذى الركن اليماني يستلمه، وإذا حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله. قال وكبر وهلل، نقول هذا مختص بالحجر الأسود، أما الركن اليماني فلم يثبت فيه تكبير ولا تهليل، وإنما يستلم وهو ساكت. وإن لم يستطع استلام الحجر الركن اليماني يمضي دون إشارة ودون تكبير، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا قد ورد في حديث قد يعني حسنه جمع من الأئمة، والله تعالى أعلم بالصواب. قال ويدعو في سائره بما أحب، لم يثبت دعاء محدد، وسبق نحن ناقشنا هذه المسألة فنتجاوزها. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، إذا انتهى من نهاية الشوط السابع أيضا يكبر يشير، لأن إذا ما استطاع يستلم ويقبل يضع شيئا يده فيقبلها، أو عصا فيقبل ما استلمه به يده أو عصا، وإذا ما تيسر هذا يشير إشارة من بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وهذا، يشير الله أكبر ويمضي. يقول المؤلف ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، طبعا يذهب إلى المقام قارئا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي خلف المقام. المقام كان ملتصقا بالكعبة، ثم نقله عمر بن الخطاب إلى هذا المكان توسعة للطائفين، وبحث الفقهاء المعاصرون حكم نقله من هذا المكان، وكان للشيخ محمد يعني بحث للشيخ عبد الرحمن المعلمي، وأقره على ذلك أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وعرض على هيئة كبار العلماء في المملكة ورأوا جواز ذلك وأهميته، إلا إذا رأت الدولة يعني أن هناك ضرر أو مفسدة فإنه لا بأس من تأجيل ذلك، فإلا كلهم يرون مشروعية نقله درءا للمفسدة الموجودة، وقد فعل قبلهم ذلك عمر، ليس هذا الموضع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت الآثار بذلك. قال المؤلف ويعود ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى بقل هو الله أحد، وتكون ركعتين خفيفتين. وإذا كان في خلف المقام الناس تطوف فلا يصلي في المطاف فيؤذي الطائفين، وإنما يرجع إلى الخلف حتى لو كان في المصابيح، والمرأة تبتعد عن الرجال، وما يحصل الآن من الاختناق والزحام وسجود النساء بين الرجال وصلاتها بين الرجال، هذا من يعني من الأخطاء الواضحة التي ينبغي تجنبها. ويعود إلى الركن فيستلمه، بعد ما ينتهي من الركعتين يسن له أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر، وإذا ما تيسر فإنه يمضي إلى الصفا. وإن شرب ماء زمزم فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلل ويدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يعني شوط وهذا شوط، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. هذا صفة السعي، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنا من الصفا قبل السعي أن يقول أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا هو الذي ثبت، تتبعت الروايات فلم أجد إتمام الآية، بعضهم يتمها، بعض المعاصرين وجدت أن يتمها، لم أجد إتماما لها في رواية من الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصعد الصفا، ثم يستقبل القبلة، ثم يسن له أن يكبر ثلاثا، ثم يهلل، ثم يدعو: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد التكبير ثم التهليل ثم الدعاء، ثم يعيد التكبير ثم التهليل ثم يمضي، يعني يكون الدعاء بينها، ثم ينزل إلى المروة ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا دون الدعاء والآية التي في البداية: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، تكون في البداية، ما عدا ذلك فيبقى الدعاء الآخر. ما بين الميلين الأخضرين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شداء. الأبطح كان شعيب حصبة ينزل به، ووالدي حج عام 69 هجري، 1369 هجري، يعني قبل 60 سنة، ويحدثني يقول: كان شعيب وبطحة وفي شجر، ويعني كما كان عليه حال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريبا منه شعيب. وفعلا يعني هذا لا يقطع الأبطح، لكن الآن المسافة الموجودة هي المحددة، فالسنة هو الشد فيها. ليش وكيف؟ تعظيما لله واتباعا للسنة، سمعنا وأطعنا. أن هذا في حق الرجال دون النساء. قال المؤلف: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. ثم يقصر من شعره، تقصير من شعره هذا طبعا لأنه متمتع فيقصر حتى يجعل الحلق في الحج. والتقصير لا بد أن يعم الرأس كله، على القول الراجح لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قصر ثلاث شعرات ما يقال أن هذا محلق رأسه كله، رأسه أو مقصر رأسه، فلا بد أن يعم رأسه، يذهب إلى الحلاق ويعم. أما شعرتين من هنا ومجموعة من هنا ومن الأمام خلف، هذا ليس بتقصير مجزئ على القول الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وعامة العلماء المعاصرين بن باز بن عثيمين لجنة دائمة وغيره. المرأة كذلك تأخذ من ظفيرتيها كما ذكر الفقهاء حينما كان الشعر متساويا، فإن كان متفاوت الطول فتأخذ من أطواله حتى تعم أكثر الرأس، أكثر شعر الرأس. ولذلك قالوا: لا يكفي أن تأخذ من إحدى الظفيرتين دون الأخرى. وقيد الفقهاء ذلك بمقدار يسير، بمقدار أنملة، يعني مقدارا يسير مثل 2 سنتي أو 3 سنتي مثلا. فإذا إذا إذا تم التقصير يعني بأي مقدار من التقصير يتحقق به المقدار الواجب. أنا أتكلم عن ما يتعلق بالطول. من الأخطاء الموجودة التقصير عند المروة، يعني يظن بعض الناس أن التقصير هذا خطأ وهذا لا أصل له، بل فيه إيذاء للناس وتضيق عليهم واتساخ المكان، وينبغي نصح الناس أن هذا ليس بسنة، التقصير في هذا المكان، والتقصير يكون في أماكن مخصصة وليس باتساخ وتوسيخ المكان وإلحاق الضرر بالناس. يقول: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، يتحلل بذلك. يقول: إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. قال: إلا المتمتع إن كان معه هدي. يقول المتمتع لو جاب معه هدي فهو قارن في الحقيقة، ما يتحلل بها. طبعا في كلام لبعض الفقهاء قال متمتع يقصر لكنه ما يعتبر متحلل، لكن متمتع يعني الكلام هذا حقيقة محل نظر لأورده المؤلف هنا، لكن نقول إن كان قد ساق هديا فهو قارن، اعتبر نفسه متمتع مفرد، ما هو قارن ما دام ساق الهدي. إذا نوى العمرة فلا يحل حتى ينتهي. قال: والقارن والمفرد فإنه لا يحل ولا يقصر. قال: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. نعم، بهذا ننتهي من هذا الباب، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com